من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقدم معكم حلقة جديدة من بين العلم والإيمان، وإن شاء الله سنتكلم في موضوع يؤرق كل المصريين، وهو السحابة الدخانية السوداء. هذا الزائر الذي يزورنا دون ما ترحيب من المصريين جميعا بكل فئاتهم، وللأسف هذا الزائر السائل يزور مصر منذ سنة 1999 في أشهر هامة، وهي شهر 8 و 9 و 10 كل سنة. وللأسف مصر بعلمها وبكل ثقلها مش قادرة تتغلب على هذه المشكلة الكبيرة، على الرغم أنها مشكلة أغلب علمائنا يعرفوا أسبابها ومسبباتها وبالإمكان التغلب عليها، وممكن هذا الضيف نطرده فوريفر على طول ما نشوفوش. الذي يؤرق انه صحفنا اغلبها تتكلم عن السحابة الدخانية السوداء من مسبب واحد، وهو قش الرز. والحقيقة ان هناك اكثر من 23 سبب اخر بالاضافة لقش الرز، واحنا باذن واحد احد سنقوم بمطالعة كل هذه الاسباب بالتفصيل في هذه الحلقة، وربما هذه الحلقة لا تكفي، ممكن إذا ربنا مد في عمرنا ممكن نكملها في حلقة قادمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم. إحنا في السلسلة الجارية نتكلم عن السلوك غير المرشد من الإنسان المعاصر بحق كل عناصر الطبيعة وحق البيئة التي يتحرك فيها وينمو فيها وبيجبر فيها ويقيم كل نشاطاته عليها، هو ومن يشاركه من باقي الكائنات الحية. السحابة الدخانية من اسمها مفهوم انها سحابة، يعني ملوثات يحملها الهواء، وهي عبارة عن مركبات كثيرة، مجموعة من المركبات كلها بيحملها الهواء، ثم تتحد مع بخار المية المحمول ايضا بواسطة الهواء، ثم تحدث هذه السحابة. احنا بنقول السوداء، هي الحقيقة هي لونها بني، لأنه أحد الأكاسيد التي تدخل في تكوين هذه السحابة هو أكسيد النيتروجين، وهذا لونه بني. الحقيقة أنه إحنا في هذه الحلقة عايزين نوصف المشكلة دي أولا، ثم نستعرض أسبابها سبب سبب، ثم نحاول أن نجد الخسارة أو نحسب الخسارة الكبيرة التي تخسرها جمهورية مصر وخاصة في ظروفها الحالية بسبب عدم التعامل الرشيد مع مخلفات الطبيعة وخاصة المخلفات الزراعية. وإحنا عندنا إحصائيات بالأرقام إن شاء الله نقولها لحضراتكم واحدة واحدة، ثم في الآخر مش عايزين نشكي من المشكلة وبس، وإنما يجب علينا أن نتعامل مع كل مشكلة ونجد لها الحل، وهناك حلول إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة لهذه المشكلة هي عبارة عن تعاظم لبعض المركبات الكيميائية وبعض الـ 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 الأجزاء والدقائق المحمولة بواسطة الهواء من الأكاسيد وبعض المركبات السامة، وبتتحد كلها مع بعضها ثم بتتحد مع بخار المية وتعمل هذه الستارة البنية أو السوداء أو مطلق عليها السحابة السوداء. ده توصيف المشكلة بالضبط. وبتجينا دايما في شهر 9 وشهر 10 وتقريبا تبدأ من نص 8، يعني قول 3 شهور، وتورق مضيع أي مصري وخاصة الإخوة اللي هم يتأثروا في بيها بسبب أي مشاكل في الدورة التنفسية وهكذا. فدلوقتي باستعراضنا لهذه المشكلة وجدنا أن أغلب الكلام أو معظم الكلام بينصب على متهم واحد وهو قش الرز، وللأسف معظم الإخوة الصحفيين مركزين على قش الرز. وقش الرز في هذه الحلقة نعلن أنه المتهم البريء، لأن الخبراء بيقولوا أن هذا قش الرز يساهم في تعظيم هذه المشكلة بنسبة لا تزيد إطلاقا عن 20%، وإنما هناك أسباب كثيرة. يعني أنا حاليا عندي 23 سبب آخر لا يقل خطورة عن قش الرز وربما يزيد. ممكن نستعرضهم واحد واحد دلوقتي وحنعرف بالضبط المشاكل دي. هنبدأ برضو بقش الرز وحرق قش الرز. قش الرز قبل 15 سنة كان هناك توجيه من وزارة الزراعة للبيئة الريفية عموما انهم يحرقوا قش الرز في اماكن تواجده ظنا او علما بانه هيضيف عناصر جديدة وبالذات كربون الى مركبات التربة او مكونات التربة، وظل هذا الوضع سنين وما كانش بيحصل حاجة، لغاية ما بدأ يحصل التركيز وظهور مخلفات قش الرز بسبب تعاظم المواد الكيماوية وإسراف المصريين في استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية وسلسلة الأسمدة الكيماوية والعضوية وخلافه في بيئة محدودة، يعني لأن احنا كلنا في الشريط الموازي لنهر النيل بس، فدي برضو تعتبر مساحات مش مفتوحة قوي. فظهرت المشكلة وأصبحنا النهاردة بنعاني منها سنة بعد سنة وسنة أكثر من اللي قبلها وهكذا. دلوقتي في تعليمات انه ما حدش يحرق قش الرز، ورجعنا نتوقف. بالعكس دلوقتي اللي بيحرق قش الرز بيتعرض لمشاكل مع الدولة، ممكن تعمل له قضايا امن دولة وخلافه. الحقيقة قبل ما ننتقل من هذا المتهم لازم المسؤولين عندنا في وزارة الزراعة هم خبراء كبار لازم يحددوا مسؤولية الفلاح عن الحرق، وما يقولولوش تعليماته بس ما تحرقش احرق اعمل، لا لازم نعرفه ايه فايدة قش الرز، ايه فايدته لو حرقته، ايه فايدته لو سبته، ايه الصناعات اللي دخل قش الرز فيها علشان هتفيد المجتمع. كل الكلام ده هناك لنا كتب كتيرة بتقول الكلام ده، وهناك صناعات كتير لقش الرز، ومش مجال ان احنا نتكلم في صناعات قش الرز، ممكن يبقى له حلقة تانية ونقول كل حاجة هو وياسنت الماء اللي هو اللي بيعوق مجرى النيل ورافضه، ده برضه عليه صناعات كتير، ممكن نبقى نخصص ان شاء الله نعيشنا حلقه نقدر نتكلم فيها في كل هذه الامور، لان يجب دلوقتي على مصر انها تستخدم المخلفات الزراعيه الاستخدام الامثل. ليه؟ لانه قدامي دلوقتي في اخر التقارير ان مصر بتفقد سنويا من النفايات الزراعية 191 ألف طن نيتروجين و 360 ألف طن فوسفور و 219 ألف طن بوتاسيوم، وهناك تلوث بملايين الأطنان من مخرجات الأرض بثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان وعشرات بل مئات بقى من الغازات الملوثة للبيئة. النهاردة في حاجة اسمها إعادة استخدام المواد، وفي مؤلفات بهذا، والدولة خد مؤلفات ونشرتها على الشعب. كويس قوي الشعب برضو عنده فكرة باللي بيحصل، عملية التدوير لبعض المخلفات، ولكن لغاية هذه اللحظة لم يخرج من الدولة مشروع قومي كبير مخطط بحيث ان هذا المشروع يفيد الدولة، ويبقى كلنا عارفين ان احنا جميع مخلفاتنا بدل ما نتصرف فيها او تعوق حركتنا في المزارع نقدر نوردها فين، نعملها فين، المصانع اللي اقيمت عليها وهكذا. مخلفات المحاصيل في مصر، ده تقارير السنة اللي فاتت، 3 مليون طن حطب ذرة، ودول استخدامات كتير قوي، 560 ألف طن القوالح اللي هو الكوز الذرة بعد ما نقشر منه الحب، ده الألاحة دي أو جماعة قوالح، ده 560 ألف طن سنويا. هذه اللوالح لو اتهرست وبتحول الى اكل كويس جدا وعلف عظيم جدا للماشيه. ايضا 1.5 مليون طن قش رز وله استخدامات، 1.25 مليون حطب قطن. كل الحاجات دي الاف الاطنان دي ولا مئات ولا ملايين الاطنان، كل هذه الاطنان بتعوق الفلاح من ساعة ما يخرجها من مزرعته الى رأس الحقل، دي عايزة عمالة تشيلها وفلوس وبتضيع وقت، وبيحطها في حتة في الطرقات وفي الجسور او على رؤوس الحقول، ودي برضو بتعوق مسيرة الزراعة امام الفلاحين. فآن الأوان أنه يحصل بالتعاون مع وزارة البيئة أنهم يبتدوا يعملوا مشروعات لاستخدام هذه المخلفات الزراعية الاستخدام الأمثل، والبلد فيها خبراء كتير يعني وناس فاهمة كتير جدا، وآن الأوان بقى أن علمائنا ما يبقوش بعيد عن مكان يعني اتخاذ قرارات واتخاذ خطوات كبير. عايزين نستفيد بخبرة هؤلاء العلماء، ودلوقتي الناس دي موجودين وبكثرة وبيفيدوا جدا الدول اللي بيروحوا لها، والقصة دي كلنا عارفينها. احنا بنقول الان الاوان دلوقتي انه مثلا الوزير في الوزارة بتاعته ما عادش يجيب الشخص اللي هو بقى بالحظوة والواسطة والمحبة والمش عارف ايه، احنا عايزين نتكل الله شوية في هذه البلد، وكل واحد يدلي بداله باللي ربنا علمه له. بعد ما سردنا هذه الفواقد من مصر بالنسبة بس لقطاع واحد وقطاع الزراعة، اعتقد ان احنا ممكن نقيم صناعات كثيرة جدا على هذه المخلفات، على هذه المخلفات. يبقى ادي قش رز واحد، احنا اتفقنا انه السحابة دي بتتكون في الجو نتيجة ان هناك مخلفات عبارة عن دقائق اجسام دقيقة جدا بيمكن الهواء يحملها، وهذه الاجسام بتبقى احد مخلفات استخدام المواد الكيماوية استخدام الغلط، فالهواء بيحملها وبتتجمع كلها ثم بتختلط ببخار المية الموجود برضو اللي بيحمله الهواء وتكون هذه السحابة. والسحابة دي نتيجة انها بتيجي في 9 في شهر 8 و9 و10 فترة سكون الرياح، فما بيحصلش تبديد لهذه التجمعات الكيماوية اللي بيحملها الهواء، وادي السبب ان احنا بنحس بيها في الشهور دول بس، دي في حالة سكون الرياح.
لكن لو في رياح بتشتت هذه التركيزات ما نحسش بيها قوي، وتشتتها في حتة واسعة فيحصل نوع من عدم التركيز. النهاردة هنسرد بقى أكثر من 20 سبب بالإضافة لقش رز، عشان بس نقول لبعض الإخوة إن القضية مش قش رز وبس، عايزين نتكلم في الحاجات التانية ونكتبها في الجرايد ونعلم وعلمونا بيها، عايزين نتعلم الكلام ده، ما نقولش نعمل استيك على واحدة ونسيب الباقي، والواحدة دي أقل المسببات لحدة السحابة الدخانية السود. يعني العواصف والبراكين والحرائق الذاتية اللي بتحصل، أي حريق بيحصل بيحصل لمخلفات، مخلفاته حتى لما تشوف أي كومة من الحطب مولعة وتبص فوق كده عند الشارة تلاقي بعض الجسيمات الصغيرة اللي هي الهواء شالها وبيكذفها إلى أعلى نتيجة إن كثافتها خفيفة، خلاص الهواء بيشيلها وبترتفع لفوق. يبقى العواصف براكين والحرائق دي حاجة مع الشروز. حاجة تالتة عوادم السيارات. لما اتكلم عن عوادم السيارات يعني اتكلم بقى ولا حرج في هذا. احصائية الدولة بتقول ان القاهرة بس فيها 2,100,000 عربية، والحقيقة انها فيها على الاقل 3,000,000 مركبة، مش عربية بس، يعني مركبة وونش وجرار زراعي ومكان كبير ومكان صغيرة، واغلبها بيدار بالسولار، والسولار بيتخلف عنه برضو الدخان الاسود اللي بيصعد الى فوق ويساهم في هذه المشكلة. لما نتكلم عن حتة السيارات وفي ظل شوارع مليئة بالسيارات وزحام واكتظاظ رهيب جدا من البشر والمركبات، بنتكلم احنا عن قضية تانية وهي قضية تركيز المخلفات التي تحدث في بعض اماكن الوقوف وبالذات في اشارات المرور. لما كنا اشارة المرور مثلا واقفة احمر عامل احمر واقف قدامها مثلا 100 عربية، احسب بقى مخلفات كل مطور من دول شغال ايه مخلفاته من العادم، ومكونات العادم ده عبارة عن حزمة كبيرة جدا من المخلفات المذلة جدا للبيئة وبخاصة البيئة العاقلة هو الإنسان أو البيئة الناطقة هو الإنسان وأغلى حاجة، وبالذات سواقين السيارات. أنت واقف في الإشارة راكب عربيتك ولكن الموتور شغال، موتور جنبك شغال وكله شغال، فيحصل هنا تركيز رهيب جدا للمركبات الكيماوية السامة. هناك إحصائية بتقول ان السيارة المتوسطة الموتور يعني الكباسة بتاع الموتور حجمه متوسط، اذا انا شغلتها لمدة ساعة في بعض احصائيات بتقول انها بتلوث، في بعض ابحاث قالوا بتلوث 6.5 متر مكعب، وفي ابحاث وصلت الى 16 متر مكعب سيارة الواحدة. عايزين بقى نضرب مثلا 3,000,000 سيارة بلاش في 6 متر، في 2 متر بس مكعب. معنى هذا انه مدينة القاهرة هذه المدينة يعني الموبوءة بهذه المشاكل التي سببها اصلا السلوك، سببها اصلا السلوك. معنى هذا ان كلنا عايمين في هذا الفراغ المسمم كلنا جميعا. ده بس من موضوع مخلفات السيارات. لما نيجي نتكلم عن نحل مشكلة السيارات ازاي، دي لوحدها عايزة حلقة، لكن هنتكلم بسرعة ان السيارات لابد ان احنا الدولة تخطط انها تحط سيارات صغيرة، سيارة صغيرة خفيفة. اول حاجة سعرها بسيط يبقى فلوس الدولة مش هتروح حتة تانية. ثانيا انها تبقى استهلاكها بسيط وموتورها مخلفاته بسيطة وحجمها بسيط وخلافه. احنا بنتكلم في قضية المواصلات مشكلة المواصلات، وإن كان جاء إن أنا أتكلم في حاجة من 30 سنة بالضبط، أحد السادة المحافظين اتكلم للجمهور المصري وقال لهم إن إحنا يئسنا من هذه المشكلة فإحنا بنستعين بالجمهور، وتقدمنا الحمد لله بحل يحل مشكلة المواصلات على مستوى الدولة على ألا تتكلف الدولة ولا مليم. بالعكس أيامها من حوالي 30 سنة كنا هنوفر 50 مليون جنيه تدفع إلى شركة النصر لصناعة السيارات، وهو مشروع الدولة اللي اتباع بتراب الفلوس وبنحاول نسترده دلوقت. الخمسين مليون دول عشان نعمل مشروع إنتاج سيارة مصرية، سيارة مصرية. الدول اللي صنعت السيارات بعدنا زي كوريا وباكستان والهند وبولندا وإيران وتركيا، كل دول بدأوا صناعة سيارات بعد مصر بعشر سنين وخمسة عشر سنة. النهاردة واحدة زي كوريا لها نص مليون سيارة من أفخر السيارات اللي ماشية في شوارعنا، مش من إنتاجنا إحنا، إحنا بدأنا قبلهم. فين ضميرنا علشان كنا على الأقل نعمل سيارة ونتحايل بالعربية دي من إنتاجنا من جهدنا من شغلنا؟ للأسف حطوا على قمة كل شركة واحد يقول لك ده عظيم وبتاع، واغلبهم كانوا حراميه للاسف، وبنقول الكلام ده باعلى صوت وبيكرموا بعضهم حاليا. بعد السيارات دخان المصانع، ان شاء الله استاذنا حضرتكم هناخد فاصل بعد كده ان شاء الله نعود بعد اذنكم هناخد الفاصل.
بين العلم والايمان تجد هداك يا انسان، العلم والايمان تجد هداك يا انسان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استني في الكلام عن كنا بنتكلم عن المواصلات. هناك أزمة مواصلات، أزمة طاحنة جدا في مصر ومزمنة وكبيرة ومعرفش وحلها سهل ومحدش عايز يحلها. أنا برغم أن أنا لا أنا مسؤول ولا أنا حاجة في الدولة، لكن أنا كمواطن أعلن دلوقتي أن أنا أقدر أحل مشكلة المواصلات دون أن تتكلف مصر جنيه واحد. والكلام ده رسالة بوجهها لوزير معالي وزير النقل والمواصلات، عبارة عن قرارات سيادية، وانا بحل مشكلة المواصلات ومعها جزء كبير مشكلة الاسكان، لانهم الاثنين مرتبطين مع بعض، حيث لا يصح اطلاقا ان يطلع من مثلا على سبيل المثال ان يطلع من القاهرة كل صباح حوالي 3 مليون عامل بيروحوا يشتغلوا في حلوان وما حولها، وفي نفس التوقيت بيجي اكتر 200-300 ألف من حلوان وما حولها يشتغلوا في القاهرة. طب ما ممكن نبادل بالوظيفة او نبادل بالسكن وتؤسس لجنة كبيرة تتبع حتى رئيس الجمهورية، لان احنا في ازمة، وهذه اللجنة توفق بين الشعب ونحل مشاكل اذا كنا عايزين نحل. انا بقول الكلام ده وانا بكرر ان انا على استعداد احل مشكلة مواصلات لجمهورية مصر العربية كلها دون ان تتكلف مصر جنيه واحد، ما هي الا عبارة عن قرارات سيادية في كل الاتجاهات، ودي هتحل المشكلة ان شاء الله فور ايفر على طول باذن الله. نعود الى مشكلة السحابة الدخانية السوداء. المسبب الرابع وهو دخان المصانع والورش والعمليات الصناعية المختلفة، يعني الانشطة الارضية المختلفة المنتشرة في كل حيث، واللي بقت دلوقتي تحت بير السلم، وبنعمل صناعات وللأسف صناعات غير معتمدة من الدولة وتكلف الناس دم قلبها. وناخد على سبيل المثال مثلا جلد الحنفيات اللي بصنع من الأحذية والحاجات دي وإطارات سيارات القديم دي، بتصنع تحت بير السلم وتباع للجمهور الواحدة بخمسة جنيه، وبعد 3 أيام بتحطها في المية بتتحلل وتبقى عبارة عن مستحلب اسود. سين الدولة اللي المفروض تعمل أبروفة للحاجات دي وتعتمدها وتجربها وبعدين تدي تصريح بها وغيرها كتير. احنا بس بندي حاجات سريعة كده عشان نشوف الخيبة اللي احنا فيها. المسبب الخامس الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود ومحطات الكهرباء الحرارية والغليات وغيرها. الكلام عن المصانع حدث ولا حرج، المفروض ان كل مصنع بيؤسس حاليا وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 94 قانون مصري، قانون العظيم اللي هو الحفاظ على البيئة المصرية كلها الكلية، يجب ان ما نأسسش منشأ اطلاقا الا ما نعمل حصر بيئي ورصد بيئي ودراسة بيئية متكاملة بواسطة المتخصصين، ونقول هنحط المصنع ده هنا ولا لا، او ننقله بره شوية، او نحطه جنب المادة الخام، او الى اخره. كفاية احنا في ثورة يوليو الاخلاص اللي كان موجود عن اعضاء الثورة الحقيقة اخلاص بلا حدود وكلنا نشهد بهذا، ولكن المنظور الاقتصادي ما كانش موجود ان احنا نأسس 720 مصنع كبار جدا جدا في حلوان ونحول حلوان من مشتى طبي كان بيحج اليه الناس من كل انحاء العالم يجوا يستشفوا هنا في مصر ويدفعوا فلوس، حولنا المنطقة دي الى مصانع ملوثات في من كل اتجاه. يعني ناخد بس على سبيل المثال حاجة واحدة، مصنع الحديد والصلب. طب مصنع الحديد والصلب يجيله الخامات من 50 كيلو بعيد عن اسوان، طب ما نحط المصنع هناك عند اسوان ونفيد اهل اسوان ونفيد الصعيد ونوفر على نفسنا وقت وجهد وفلوس في نقل الخامة من اسوان لغاية القاهرة ثم القاهرة الى حلوان فيها 3-4 ايام، غير بقى النقل والشيل والحط والاستهلاكات القطورة والفلوس وكل ده، وده تحميل على قيمة سلعة. طيب لما جينا بقى الدولة احتاجت اكتر للحديد وحبينا نوسع المشروع، بدل ما نعمل مصنع تاني ملحق في اسوان، لا عملنا حاجة اسمها مجمع الحديد والصلب ايضا في حلوان. وبلاش نكمل بقى، في حاجة الناس ما بتذكرهاش وهو الشهيق والزفير ل 80 مليون نسمة موجودين في مصر. الزفير ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ هو برضو مركبات، اولها يعني اهمها نيتروجين وثاني اكسيد كربون وبخار مية وحاجات زي كده. اضربه في العدد ده في الملايين دي كلها، ده ايضا بيساهم في المسألة دي والمشكلة دي. وطبعا يضاف لهم جميع الكائنات الحية التي تشارك الانسان في البيئة، ايضا كلنا بنستنشق الشهيق اللي هو الاكسجين ونطلع زفير اللي هي الحزمة اللي هي ثاني اكسيد كربون نيتروجين والحزمة اللي انتوا عارفينها. ايضا مما يساهم في هذه المشكلة الكأداء موضوع هدوء حركة الرياح تحديدا في شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر، وده الحقيقة بيؤثر جدا على المسألة. طالما ان هناك تركيزات كيماوية ومركبات في حتة واحدة وبالذات بتبقى يدوبك تحت الستارة الاولى بتاع الارض، ما ربنا سبحانه وتعالى حط ستائر كتيرة جدا للحفاظ على الارض وحفاظ على الكائنات الموجودة هموم الانسان. اول ستارة تبعد عن سطح الارض حوالي 10-15 كيلو، الستارة دي باردة جدا وربنا خلاها بس عشان تحفظ رصيد الارض من المياه، ولذلك رصيد الارض من المياه لم ينقص نقطة واحدة ولا يزيد نقطة، لانه الشمس بتضرب بتسخن الحاجة اللي هي الدورة الطبيعية للمياه، المية بتسخن بفعل حرارة الشمس تتبخر تطلع على الطبقة دي تبرد تتكثف تنزل تاني مطر، وبعدين بتنزل الارض بتنقسم قسمين، جزء يبقى سطحي والشمس تضربه تاني ويطلع ويعمل نفس الدورة، او جزء بيخش في الاعماق بينزل في الارض بتبقى دي المياه الجوفية. والمياه الجوفية برضو احنا بنجيبها باي طرق اخرى، بنحط انابيب اعماك ونجيبها نشربها او نستخدمها في مشروعات. فبرضو دي بتخلي الواحد يتكلم حاجة صغيرة عن الناس اللي عمالة تقول رصيد المية قليل، المية شحيحة، حرب هتحصل على المية، مش عارف ايه على المية. يعني بلاش نقول الكلام ده، لان الكلام ده فيه الحقيقة فقر كبير جدا جدا بمعرفة الانسان المعاصر بعد العلم ما انتشر كده بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني ازاي ربنا يخلق ناس ويخلق كائنات ويستدعون الحياة وبعدين ما يحط لهمش اكل ولا شرب ولا مية ولا مسكن ولا مأوى؟ هل ربنا يقبل ان يأتي واحد يكون لا حج على الله سبحانه وتعالى؟ اطلاقا لم تحدث ومش هتحصل. والمياه قلناها في حلقة سابقة وبرضو نذكر بها تاني، اللي بيقولوا المية قليلة وبالذات في مصر، عايزين نتكلم في بلادنا هنا مية كتير جدا وفي استهلاكات اكتر من لازم، وفي الحقيقة مش بذخ، انا بقول سفة في الدواني الحكومة بالذات، عايز اللي عايز يشوف يروح، مفيش لمؤاخذة دورة مية، المية بتاعتها مظبوطة، كل المية بتصر، ودي مية متكلفة مصنعة جاي من النيل ومتكلفة فلوس وبتنزل بدون الاستخدام في دولة عندها مشاكل. وجماعة بتوع المية يقدروا يقولوا لنا تكاليف المية دي بالمليارات، هنلاقي برضو ده جانب خطير جدا جدا ممكن ان احنا نوفره. رصيد المية الموجود في الكون، سواء المية اللي في الفراغ الغازي فوق اللي حاملها الهواء، او على السطح سطح الارض، او في الجوف، رصيد المية دي بالظبط 1400 مليون كيلو متر مكعب في العالم، وده اخر تقرير الامم المتحدة من 3 سنين على المية. قبل كده حصل تقارير، مرة قالوا 1387 ومرة قالوا قبلها 1370، لكن اخر كلام انه 1400 مليون كيلو متر مكعب مية. توزيع المية دي عبارة عن الاتي، 2.6 دي مية عذبة للعالم كله، وبعض خبراء بيقدروها ب 36 مليون كيلو متر مكعب، والباقي مياه مالحة موجودة في المحيطات وهكذا. توزيع المية العذبة، وده اللي يهمنا، انه 74% من هذه المياه موجودة في شكل صلب، وهي عبارة عن سلود موجودة في الأقطاب، القطب الشمالي القطب الجنوبي وعلى رؤوس الجبال. 24% من هذه ال 2.6% دول مية جوفية، وزي خبرانا اللي يعلمونا بيقولوا ان المية الجوفية كثيرة جدا جدا واكثر من لازم، ويقال في الكتب مراجع بيقولوا ان 40 ضعف المياه الموجود على السطح، 40 ضعف، وفي بحث قريته 43 ضعف و4 ايا كانت النسبة. يعني هي مية كثيرة موجودة تحت رجلين بس عايز استخدامات وخلاص. الباقي هو الجزء المخصص للشرب وللزراعة وللصناعة ولكل شؤون الانسان والكائنات الاخرى التي تشاركه هذا الهم في البيئة. يبقى ما يجي واحد يقول ده فيه حرب على المية، نقول له اسف بلاش تقول الكلام ده، الكلام ده رده على نفسك لان ده غلط. ده ربنا سبحانه وتعالى قال وما من دابة الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني مفيش استثناء، وما من دابة مفيش. طب ورونا واحد كده جه قال انا بدور على مية ما لقيتش، او ما تعشيتش النهاردة وما اتغديتش، مفيش كلام ده. اذا كان اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، لو القضية انه ربنا هيغضب ويزعل وما يدخلش ارزاق، كان سابهم ماتوا من الجوع. ولكن كانت الاجابة من جزئين، اولا رد السألة بتاعتهم والتطاول، قالوا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. الجزء الثاني، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولازم نعرف ان الخير موجود يغمر، وعندك الارض، ارض ربنا سخرها مطيعة تعيل كل هذه المليارات ولا تئن. النهاردة الارض فيها مشاكل تشاه بالشعر، اخيرا حالة المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التصحر، وبمناسبة التصحر برضو نذكر استاذنا الله يرحمه الدكتور محمد القصاص اللي احنا فقدناه من شهور قليلة، وهذا كان مبوب على انه يقال انه كان اكبر عالم في الكوكب كله في التصحف، لكن عشان كان عالم كبير كان مدفون يعني الله يرحمه. يبقى الماء موجودة، اما ايه المشكلة؟ المشكلة هناك سوء ادارة مائية، سوء ادارة مائية. اللي عايز يتفرج يروح في اي حتة في الحكومة، اي ديوان من ديوان الحكومة، اي مبنى يتفرج كده حمامات بتعمل ايه. اللي عايز يتفرج يروح شوف في مصبات الشمالية في مصر من رشيد الى دمياط مرورا بقى براس البر وجمصة والمنصورة والحتت دي كلها، هيلاقي مصبات كتيرة جدا مية عذبة عمالة تترمي في البحر المتوسط. واحنا في مسيس الحاجة لهذه المياه انها نعمل بقى مشروعات زراعية، نسد العجز الموجود في الزراعة. يبقى هناك سوء إدارة مائية بالمرة عشان نعرف. وقلنا اتكلمنا عن زفير الكائنات الحية والظروف بتاعة سكون الرياح وتناقص سمك طبقة الخلط، وأيضا ظاهرة الانقلاب الحراري الموجود. في بقى بالأنشطة الإنسان هناك الفواخير وقمائن الطوب الأحمر، وما أدراك ما الطوب الأحمر. اللي عايز يشوف كده ينزل من بنها إلى مدغمر، وعلى الجانب الشمال هشوف عشرات القمائن اللي بتشتغل 24 ساعة في اليوم. وانا شخصيا من المنطقة دي روح اشوف الجناين الخضرة بقت سودة، وورق الشجر بيتحلل بسبب الدقائق اللي بتتخلف، بيسموها الدخان الاسود او السماخ الاسود اللي بيطلع من هذه المواتير الكبيرة وبينزل مرة تانية على الزراعات وبيأثر فيها. في الكسرات وفي المسابك وفي حاجات كتيرة، يجي حوالي 15 سبب اخر. اعتقد انه الوقت لن يسمح لنا بتكملة اي حاجة، فهستأذن حضراتكم ان شاء الله اذا كان ربنا هيمد في عمرنا الاسبوع الجاي بمشيئة الله تعالى هنكمل هذا الموضوع الهام، ومش هنسيبه الا ما نستوفيه من كل ناحية باذن الله. فاستودعكم الله واشكر لكم طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور، تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور،
وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور، تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان
صدق القرآن.